الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: خربوها. إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رأه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي هذا الحديث النهي الصريح عن قربان المسجد في حق من أكل ثوما أو بصلا، من أكل ثوما أو بصلا. والحكم لا يختص بهما، وقد جاء في بعض الروايات في مسلم حديث جابر أيضا ذكر الكرات. والغرض من ذلك أن من أكل شيئا تنبعث منه الرائحة الخبيثة المؤذية، فالواجب عليه أن يعتزل المسجد حتى تزول عنه تلك الرائحة المؤذية، سواء أكل ثوما أو أكل بصلا أو أكل فجلا أو أكل كراثا أو غير ذلك من الأمور التي هي سبب لانبعاث الروائح الكريهة المنتنة. فالواجب عليه أن يعتزل المسجد. قال: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وليس هذا الحكم مختص بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك بعض العلماء أخذ من قوله: ليعتزل مسجدنا، وأن المسجد النبوي له حرمة أعظم من غيره، وأن هذا الحكم مختص بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا التأويل تأويل غير صحيح، فإن الحديث جاء بصيغة الجمع عند البخاري، قال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال: فلا يغشانا في مساجدنا. وفي حديث ابن عمر في مسلم: فلا يقربن مساجدنا، بصيغة الجمع. وهذا يدل على أن هذا الحكم يعم جميع المساجد، والمراد بذلك مساجد المسلمين، مساجدنا أي مساجد المسلمين، ليس المراد بذلك مساجد معينة، وإنما مساجد المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن المسلمين وعن مساجدهم، فإذا قال مساجدنا أو مسجدنا يريد مساجد المسلمين في كل زمان ومكان. فالحكم يعم باعتبار هذه الروايات، وباعتبار العلة التي من أجلها أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال من أكل الثوم والبصل عن المسجد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث الآخر، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وفي رواية الإنسان، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذه العلة لا تختص بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الملائكة تكون في سائر المساجد ويشهدون مع المسلمين المساجد، ويصلون على المصلين الذين ينتظرون الصلاة، ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. فالملائكة تجتمع في بيوت الله عز وجل، ولا سيما في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وهكذا هي موجودة في سائر الصلوات. وفي غير أوقات الصلوات، ولهذا فإن العلماء يعممون الحكم ولا يخصصون، كما ذكر ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه، فيرون أن النهي يشمل حتى وإذا لم يوجد أحد في المسجد. إذا كان المسجد ما في أحد، فأكل الشخص الثوم والبصل وأراد أن يدخل إلى المسجد وما في أحد إلا هو في المسجد، أعني من بني آدم، فقالوا ينهى عن دخول المسجد وإن لم يوجد أحد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمم النهي باعتزال المسجد، وذكر علة تتعلق بالملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والقول بأن الملائكة لا وجود لها إلا في أوقات الصلوات، أي لا وجود لها في المساجد، مما يحتاج فيه إلى دليل يدل عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث عمم اعتزال المساجد، فيعتزل المساجد بالكلية وليقعد في بيته ولا يأتي إلى المساجد، وسواء في أوقات الصلوات أو في غير أوقات الصلوات، وفي أوقات الصلوات أشد، ولهذا في بعض الفاظ الحديث ما يدل على أوقات الصلوات، فليعتزلنا، وهذا يدل على أوقات الاجتماع، وعلى الرواية الأخرى والنعم ليعتزل مسجدنا يدل على العموم في أوقات الصلوات وفي غير أوقات الصلوات. وهكذا في الرواية التي استأتي معنا، من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا، فيه النهي العام في أوقات الصلوات وفي غير أوقات الصلوات، فيبتعد الإنسان عن المساجد إذا أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غير ذلك مما يحصل منه الأذية. فإن كان في أوقات الصلوات فإن الأمر أشد لحصول الأذية للمصلين ولحصول الأذية أيضا للملائكة، فالأمر أشد وأشد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا، وهذا إذا كان تكاثر الرائحة ما زالت موجودة فإن العلة تدل على هذا المعنى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فإذا كانت الرائحة ما زالت موجودة فالواجب عليه الاعتزال، وإذا ذهبت الرائحة إما بطول الوقت كأن يأكل ثوبا أو بصلا قبل الصلاة بوقت طويل بحيث أن الرائحة تزول قبل أن يذهب إلى المسجد، وإذا ذهب إلى المسجد ذهب وقد زالت منه الرائحة بسبب البعد، أي بعد الوقت، فهذا لا يدخل في هذا الحديث. وهكذا إذا أكل ثوما أو بصلا أو غير ذلك مما في رائحة منتنة واستعمل ما يزيل الرائحة بالكلية فلم تبقى للرائحة بقية، فيجوز له أن يدخل المسجد لزوال العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن وجدت الرائحة المؤذية وجد الحكم فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، وإذا زالت الرائحة بالكلية زال الحكم. وهكذا إذا أمات الثوم والبصل طبخا كما قال عمر رضي الله عنه: فأميتوها طبخا. إذا أمات الثوم والبصل طبخا أي أمات الرائحة المنتنة بطبق الثوم والبصل فيجوز له أن يدخل المسجد ولو أكل ذلك في وقت قريب لزوال العلة. والتمسك بظاهر الحديث من غير النظر إلى العلة التي من أجلها ورد النهي ظاهرية محضة، وهو قول غير سديد وغير مستقيم. إذا ينظر إلى مثل هذه المسائل في حق من أكل الثوب والبصل والفجل والكراث وغير ذلك من الأشياء التي تنبعث منها الروائح المنتنة. وهكذا إذا كان في الشخص روائح منتنة في ثوبه أو في جسده فيزيل تلك الرائحة المنتنة ولا يذهب إلى المسجد إلا بعد إزالتها، إما بالاغتسال أو بغير ذلك. ولو كانت تنبعث منه رائحة من فمه مؤذية بسبب بعض الأمراض كذلك، هذا شبيه بالثوم والبصل، فيسعى في إزالتها. فإن تمكن من إزالتها فيذهب إلى المسجد، وإن لم يتمكن من ذلك وهي مؤذية لمن يصلي بجواره فهي في حكم الثوم والبصل، فيعتزل إلى أن تحصل له العافية أو يجد له حلا في هذا الأمر الذي يحصل منه ما يحصل من الأذية. إلى هنا وننتقل للتوحيد.